أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال الشارح: ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل. ما زال الكلام ماذا كان المصلي لا يحسن الحمد بتمامها، لا يحسن الفاتحة بتمامها، لكن يحسن بعضا من الفاتحة. إذا أحسن بعضا من الفاتحة، قال المصنف، يقرأ ما يحسن ويعوض عما لا يحسن، إما بنفس ما يحسن من الفاتحة وإما بشيء آخر من القرآن. إما أن يبدل هذا الذي لا يحسن بنفس الذي يحسنه من نفس الفاتحة، وإما أن يعوض عن هذا الذي لا يحسنه من الفاتحة بشيء آخر من القرآن. حينئذ بناء على التعويض وبناء على الإبدال، يقول أحيانا المصلي يحسن الجزء الأول من الحمد ثم لا يحسن مثلا باقي الحمد، وأحيانا يحسن الوسط، هو يحفظ الوسط لسهولته مثلا، هو يحفظه ولا يحفظ ما قبله ولا يحفظ ما بعده، وأحيانا لا يحفظ الآخر، لا يحفظ الوسط ولا يحفظ المتقدم. يقول في موارد اختلاف المحفوظ، في موارد اختلاف ما يحسن، لابد أن يبقي ما يحسنه في موضعه، ويلاحظ في البدل والمبدل موضع كل منهما. فإذا أحسن، إذا حفظ، إذا علم الأول، هو يأتي بالبدل في الآخر وفي الوسط. إذا أحسن الوسط يأتي بالبدل أولا ثم يأتي بما يحسن، ثم بعد ذلك يأتي بالبدل ثانيا. هكذا لو كان التعويض من نفس الحمد، إذا كان التعويض من نفس الحمد يأتي بما يحسن أولا بعنوان الأصالة، بعنوان المطلوبية أولا وبالذات، ثم يأتي بنفس هذا معادا بعنوان البدلية. لا بد أن يلاحظ في البدل والمبدل منه الموضع، موضع كل منهما. قال: ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل، فإن علم الأول أخر البدل. إذا كان يعلم الأول، يعلم بداية الحمد من البداية إلى الوسط، البدل هذا القرآن الآخر مثلا، حتى يكون المثال واضح، القرآن الآخر لابد أن يؤخره، ما يجوز أن يجي يقرأ شيء من القرآن ثم بعد ذلك يقرأ بداية الحمد، هذا خلاف البدلية والمبدلية. قال: فإن علم الأول أخر البدل أو الآخرة، يعني أو علم الآخرة، هو يعلم آخر الحمد، فلا بد أن يقدم البدل ثم بعد ذلك يقرأ آخر الحمد. أو الآخرة، هذا معطوف على الأول، فإن علم الأول أو الآخرة، علم الآخرة قدمه، يعني قدم البدل، يقدم البدل ثم بعد ذلك يؤخر الآخر الذي يعلم. أو الطرفين، يعني أو علم الطرفين، هو يعلم البداية ولا يعلم الوسط ويعلم الآخر، يقرأ الأول، يقرأ ما يعلم، ثم يأتي بالبدل ثم بعد ذلك يقرأ الآخر. أو الطرفين، يعني أو علم الطرفين وسطه، يعني وسط البدل، يوسط البدل مكان ما لا يحسن. أو الوسط، أو علم الوسط، فحينئذ لا بد أن يحف المبدل منه بالبدل من الطرفين. أو الوسط، يعني أو علم الوسط حفه، يعني حف الوسط به بالبدل، يحف الوسط بالبدل، وهكذا بحسب اختلاف الموارد، ولو أمكنه الائتمام. إذا واضح عليكم السلام، إذا واضح العبارة ننتقل. إذا أمكن الائتمام، هو يمكن إلى أن يأتم بشخص آخر، فشن الحكم؟ هذا الشخص الذي يحسن بعض الحمد ولا يحسن البعض الآخر، شنو حكمه؟ يقول: إذا أمكن أن يأتم فلا بد أن يأتم بهذا الشخص ولا تنتقل الوظيفة إلى ما ذكرنا من أن يحسن البدل أو لا يحسن البدل، يحسن بعض القراءة ولا يحسن بعض القراءة. أصلا كل هذا الكلام ما يجي بعد. ليش؟ يقول لأن الائتمام هو بمنزلة القراءة التامة، بمنزلة القراءة الصحيحة التامة. الإنسان كما لو كان يقرأ قراءة تامة صحيحة هو شأنه شأن من يمكن إلى أن يأتم. الذي يمكن له الائتمام هذا تماما حال حال من يحسن القراءة. فبعد ما نجي نقول هو يحسن بعضا لا يحسن بعضا، يبدل هذا البعض من القرآن أو من خارج القرآن، كل هاي التفاصيل لا تأتي. إذا أمكن إلى أن يأتم طبعا من دون حرج ومن دون مشقة، الجماعة حاضرة مثلا في بيته أو ما شابه ذلك، والائتمام ممكن من دون حرج ومن دون مشقة، يجب عليه أن يأتم لأن الائتمام بمنزلة القراءة التامة. قال ولو أمكنه الائتمام قدم على ذلك، يعني قدم على قراءة ما يحسن، لأن احنا قاعد نحكي كأنما بالخطوة الثانية. احنا قلنا الخطوة الأولى جاهل الحمد يجب عليه أن يتعلم، فإن ضاق الوقت ولم يتمكن من التعلم انتقلنا للخطوة الثانية قلنا قرأ ما يحسن. قرأ ما يحسن هذا شو وقت؟ هذا إذا لا يتمكن من الائتمام. أما إذا تمكن من الائتمام، أخوه طلب وعادل وصحيح القراءة وموجود بالبيت، خلي يأتم به، يجب عليه أن يأتم بهذا الشخص ولا تنتقل الوظيفة إلى قراءة ما يحسن. قال ولو أمكنه الائتمام قدم على ذلك، يعني قدم على قراءة ما يحسن، لأنه في حكم القراءة التامة، لأن الائتمام تماما في حكم القراءة التامة. ومثله ما لو أمكن متابعة قارئ، مثل الائتمام أيضا. إذا قال ماكو جماعة، أنا لا أستطيع لا أتمكن من الائتمام، لكن يمكن لي أن أتابع القارئ، أشغل مثلا الكاسيت وأسمع من هذا القارئ وأتابع هذا القارئ. أو لا شخص يقرأ فعلا، مو تسجيل، شخص فعلا يقرأ أمامي، أنا بإمكاني أن أردد قراءة صحيحة، أيضا نقول هذا يجب ولا تنتقل الوظيفة إلى قراءة ما يحسن. ومثله هو يعني مثل الائتمام ما لو أمكن متابعة قارئ أو القراءة من المصحف، يقول بإمكاني أن أقرأ من المصحف قراءة صحيحة، أيضا نقول بعد ما تنتقل الوظيفة إلى قراءة ما يحسن يجب عليه أن يقرأ من المصحف. هاي القراءة من المصحف هل تجوز في خصوص هذا المورد، في خصوص ما لو لم يتمكن من القراءة من دون أن ينظر إلى المصحف؟ لو القراءة والنظر في المصحف تجوز مطلقا، اختلف في ذلك. الشارح نسب القول بجواز القراءة في المصحف اختيارا نسبه للقيل، قال وقيل يجوز ذلك اختيارا. هاي مسألة خلافية ورد فيها بعض الأخبار المتعارضة، مثلا رواية عن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه؟ قال يضع السراج قريبا منه. هذا السؤال، قال لا بأس بذلك. هذه الرواية مطلقة تدل على جواز النظر في المصحف والقراءة في المصحف مطلقا، مع الاختيار أو مع الاضطرار يجوز النظر في المصحف والقراءة والصلاة حال النظر في المصحف مطلقا، تمكن من أن يقرأ أو لم يتمكن، اضطر أو اختار. هاي رواية مطلقة. في قبل هالرواية قيدت قال عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه وهو ينظر فيه ويقرأ ويصلي، قال لا يعتد بتلك الصلاة، هاي صلاة صحيحة، هاي صلاة لا اعتداد بها. هاي رواية ثانية كأنما لا تجوز ذلك. فشنو أسلوب الجمع بين الروايتين؟ البعض حمل هاي الرواية الثانية على الكراهة، قال الرواية الأولى ناصة مو فقط دالة، ناصة على الجواز، هي تقول لا بأس مطلقا ولم تقيد، فهي ناصة على الجواز. هاي الثانية كأنما تقول الصلاة باطلة، الصلاة ليست صحيحة، فنحمل الرواية الثانية على الكراهة، نقول يجوز لكن يكره، يجوز لكن يكره، فنحمل الرواية الثانية على الكراهة، فحينئذ نلتزم بالجواز اختيارا. هذا اللي قال عن الشارح وقيل يجوز اختيارا، يجوز اختيارا لكن يكره، لكن على أي حال هو جائز، لأن كل مكروه جائز لكن يجوز اختياره. في قبال البعض حمل الرواية الثانية على الفريضة وحمل الرواية الأولى على النافلة، قال يجوز ذلك في النافلة، يجوز النظر في المصحف والصلاة مع النظر في المصحف في خصوص النافلة، أما في الفريضة فلا يجوز ذلك. فحمل الرواية الأولى على النافلة وحمل الرواية الثانية على الفريضة. هذا الجمع الثاني يبدو أن هذا الجمع مو عرفي، يعني العرف حينما يستمع إلى هذين الخبرين لا ينتقل ذهنه مباشرة إلى التفصيل بين الفريضة وبين النافلة، كما ليست هناك إشارة داخلية من نفس الروايات إلى هذا التفصيل، فيبدو أن التفصيل الصحيح هو الأول، يعني أخذ الجمع الأول هو الصحيح، الحمل على القراءة. لذلك قال الشارح أو القراءة من المصحف، يعني إذا تمكن من القراءة في المصحف لا يجوز أن يكتفي بقراءة ما يحسن. قال ومثله متابعة قارئ أو القراءة من المصحف، بل قيل بإجزائه، بل قيل بإجزاء القراءة من المصحف اختيارا، حتى في غير صورتنا، حتى في غير ما لو لم يحسن من الحمد إلا شيئا مطلقا. قال بل قيل بإجزائه اختيارا، بإجزاء القراءة من المصحف اختيارا، والأولى اختصاصه بالنافلة، حتى الراعي الجمع الثاني المدعى نقول المناسب أن يقتصر فيه على خصوص النافلة خروجا عن عهدة الخلاف، حتى من خالف من قال بهذا التفصيل نقول احنا خلي نحمل هذا الجواز على خصوص صورة النافلة. نعم
شيخنا، حتى الجمع الأول هسه للروايتين لا نسى، يقول لا بأس بذلك بالرواية الأولى،
أي
والرواية الثانية يقول لا يحسن بتلك الصلاة،
نعم
يعني باطل الصلاة صحيح؟
نعم،
والأولى تدل على الجواز،
نعم
ما يكون تعارض سقوط الروايتين؟
لا، هو نقول هذا التعارض إنما يعني يوجب سقوط الروايتين إذا كان تعارضا مستقرا، إحنا لا نقول مو تعارض مستقر، يعني الرواية الأولى اللي قالت لا بأس هي صريحة في الجواز،
نعم،
فشلون نتعامل ويا الرواية اللي تنهى مثلا، الرواية اللي أفرض تنهى عن القراءة في المصحف، نقول هذا النهي أولا الظاهر الأولي إلى التحريم، لكن وجود قرينة تدل على الجواز هذا يدعونا إلى الحمل على الكراهة. شنو معنى التحريم؟ التحريم هو الزجر والردع غير المقرون بالرخصة على الفعل، الرخصة في الفعل، هذا مقرون بالرخصة في الفعل فيحمل على الكراهة، فحينئذ نجمع بين الروايتين ولا تصل النوبة إلى التصافر. قال فإن لم يحسن فإن لم يحسن شيئا منها، إن لم يحسن شيئا من الحمد، هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الأولى قلنا الجاهل الحمد يجب عليه أن يتعلم، فإذا لم يتمكن من التعلم قرأ ما يحسن إن سمي قرآنا، وإلا إذا ما سمي قرآنا فيأتي الحديث عنه، يعني شأن شأن من لا يحسن شيئا من القرآن اللي هي هاي من الحمد اللي هي الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة إذا لم يحسن شيئا من الحمد، أصلا لا يعلم شيئا من الحمد، لا يقرأ أو لا يحسن شيئا من الحمد أصلا، يقول يقرأ غير الحمد بقدر الحمد، إذا كان يحسن من القرآن شيئا غير الحمد فليقرأ شيئا من غير الحمد من القرآن لكن بقدر الحمد، وتقدم شنو المراد بقدر، بقدرها بحسب الآيات بحسب الحروف، الشارح قال بقدر الحروف، فلا بد من حساب عدد حروف الحمد وقراءة قراءة القرآن بقدر الحمد بقدر حروف الحمد. قال فإن لم يحسن شيئا منها من الحمد قرأ من غيرها بقدرها بقدر الحمد، أي بقدر الحمد حروفا لا بقدر الحمد آيات، وحروفها 155 حرفا بالبسملة، فخلي نحسب ما أدري يعني يطلع صحيح يطلع مو صحيح، البعض قال لا مو صحيح، وحروفها 155 حرفا بالبسملة، ورد درس نحسب مو الآن، إلا لمن قرأ مالكي فإنها تزيد حرفا، إذا قرأ ملكي يقول اصطر 155، إذا قرأ مالكي وتجوز القراءة كما نعلم تصير 156. قال إلا لمن قرأ فإنها تزيد حرفا تصير 156، ويجوز الاختصار على الأقل يعني 155 ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة ثانية. هذا قراءة الحمد، نقول إذا لم يحسن شيئا من الحمد يقرأ من القرآن بقدر الحمد تبقى السورة. نقول إذا يحسن سورة كاملة، إذا يحسن سورة التوحيد مثلا فليقرأ سورة التوحيد بعد هذا البدن. أما إذا كان لا يحسن إلا التوحيد، لا يحسن من القرآن الكريم إلا سورة التوحيد، فسورة التوحيد يقرأها مكان السورة، يعني هي لنفس السورة. وأما الحمد فيكرر التوحيد بمقدار ما يساوي حروف الحمد، لا بد أن يكرر حتى يصل إلى مقدار الحمد. قال ويجوز الاقتصار على الأقل ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة تامة. وإن لم يحسن سورة تامة سقطت السورة، لأن احنا سابقا قلنا السورة إذا لم يتمكن من قراءة السورة تسقط السورة، إنما تجب السورة في غير حالات الضرورة، أما مع الضرورة فتسقط السورة. قال إن كان يحسن سورة تامة يقرأ السورة وراء الحمد ولو بتكرارها، ولو بتكرار السورة، مثلا قلنا لا يحسن إلا التوحيد فيكرر السورة مرتين، مرة بالأصالة للسورة ومرة أو مرار بحسب اختلاف السورة للحمد بحسب ما يعادل مقدار الحمد، ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة كاملة ولو بتكرارها، ولو بتكرار السورة عنهما يعني عن الحمد وعن السورة. مثلا إذا كان يحسن سورة بقدر الحمد تماما، يحسن سورة بقدر الحمد تماما يكررها مرتين، مرة بالأصالة للسورة مرة بالبدلية للحمد، ولو بتكررها عنهما عن الحمد والسورة مراعيا في البدلي المساواة، يراعي في البدل. ولما يأتي مثلا بالحمد، عفوا لما يأتي بالتوحيد بلحاظ السورة هذا السد حينئذ، لكن حينما يأتي بالتوحيد بلحاظ الحمد يكون يلاحظ المقدار، يلاحظ لابد من أن يكرر البدل، يكرر التوحيد أكثر من مرة مرتين أو ثلاثة بما يعادل الحمد. قال مراعيا في البدل، لما يجيب السورة بعنوان البدلية مراعيا في البدل المساواة، يعني المساواة بين البدل وبين الحمد، ما يكتفى بقراءة السورة مطلقا، يقول إيه قرأت التوحيد مرتين، مرة مكان الحمد مرة مكان السورة، نقول لا، لابد في البدل يعني في الشق الأول في البدل عن الحمد من مراعاة المساواة بين البدل يعني بين التوحيد يقرأها أكثر من مرة وبين الحمد بين الحمد. قال مراعيا في البدل المساواة، فإن تعذر ذلك كله، إذا لم يمكن التعلم ولم يحسن شيئا من الحمد ولم يحسن الحمد بتمامها ولم يحسن شيئا من الحمد أصلا ولم يحسن شيئا من القرآن يعوض مكان الحمد، حينئذ يقول دلت الأدلة على أن مثل هكذا شخص لا يحسن الحمد ولا يحسن شيئا من القرآن يذكر الله تعالى بقدر الحمد، يسبح بقدر الحمد. وأما السورة فقلنا السورة ساقطة، في مثل هكذا حال السورة تكون ساقطة فيجب عليه أن يسبح بمقدار الحمد. دل على ذلك بعض الروايات الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن، لا يحسن شيئا من القرآن، أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي، يكبر مقصوده والله العالم تكبيرة الإحرام، ويسبح هذا التسبيح اللي الآن احنا نتحدث عنه، التسبيح اللي يكون بدل عن القراءة، ويصلي بقية صلاته. احنا فيما يرتبط بمحل كلامنا بالقراءة نقول الذي لا يحسن شيئا من القرآن حديث العاهد بالإسلام، الذي لا يحسن شيئا من القرآن يجب عليه أن يسبح بمقدار الحمد. قال فإن تعذر ذلك كله ولم يحسن شيئا من القرآن ذكر الله تعالى بقدرها، أي بقدر الحمد خاصة. أما السورة قال أما السورة فساقطة كما مر. وذكر المصنف سابقا قال تجب سورة كاملة إلا في الضرورة. هاي موارد الضرورة، هذا مورد من موارد الضرورة، فيجب عليك أن يسبح لكن بمقدار الحمد خاصة، السورة ساقطة. سؤال، هذا التسبيح، التسبيح اللي قلنا يسبح بقدر الحمد، أكو تسبيح مخصوص؟ لو أن المراد من التسبيح في المقام مطلق التسبيح، هل يكتفى في محل الكلام بمطلق التسبيح؟ يسبح بأي تسبيح إن شاء، ولو الحوقلة والحمدلة ونحو ذلك، وأي تسبيح هو يختاره، أي ذكر هو يختاره، أم أن المراد تسبيح مخصوص وهو التسبيحات الأربع المعهودة المعروفة؟ اختلف في ذلك. البعض عين قال لابد من اختيار في هذه الصورة، لابد من اختيار التسبيحات الأربع. شنو الدليل؟ قال الدليل هو أن التسبيح في المقام هو بدل عن الحمد، التسبيح في المقام كما دلت الرواية هو بدل عن الحمد، وقد ثبت أن التسبيحات الأربع في بعض الموارد، ولو في بعض الموارد ثبت أن التسبيحات الأربع هي بدل عن الحمد. وين ثبت؟ في الركعتين الثالثة والرابعة، منقول في الركعتين الثالثة والرابعة يتخير المصلي بين التسبيح وبين الحمد. يعني شنو؟ يعني أن التسبيح بدل عن الحمد، التسبيح بدل عن الحمد، لأن المصلي يتخير في الثالثة والرابعة بين الحمد وبين التسبيح، على خلاف تقدم منه أولى، هل الأولى التسبيح أو القراءة، أو نفصل بين المأموم والإمام والمنفرد، على خلاف تقدم. لكن على أي حال ثبت ولو في الجملة، ثبت ولو في الجملة بدلية التسبيح للقراءة، فإحنا نختار ونعين في محل الكلام، نقول لابد من الاختصار في محل الكلام على خصوص التسبيحات الأربع، هذا دليل التعيين. دليل الإطلاق، قال الرواية مطلقة، الأمر بالتسبيح الوارد في الرواية مطلق. خلينا نقرأ الرواية. الرواية قالت ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح. مطلق التسبيح ما قيدت هاي يسبح، وإن كان جملة خبرية، لكن جملة خبرية مستعملة في الطلب تدل على الطلب، يعني فليكبر وليسبح، يجب عليه أن يكبر ويسبح. فالأمر الوارد بالرواية، الأمر بالتسبيح الوارد بالرواية مطلق، هو لم يقيد بتسبيحات معينة، فنجتزئ بأي تسبيح شريطة أن يكون التسبيح بقدر الحمد. قال وهل يجزئ مطلق الذكر أن يعتبر الواجب في الأخيرتين؟ يعني يعتبر التسبيحات الأربعة التي تجب في أخيرتي الرباعية، وهل يجزئ مطلق الذكر أم يعتبر الواجب في الأخيرتين؟ قولان في المسألة، قولان اختار ثانيهما المصنف في الذكرى. المصنف في الذكرى اختار التعيين، تعيين وجوب أن يكون من التسبيحات الأربع لثبوت بدليته، بدلية الواجب في الأخيرتين، بدلية هذا التسبيح المعهود المعروف عنها، يعني عن الحمد في الجملة، في الجملة ولو في بعض الموارد وثبت كون بدلا عن الحمد، فإحنا في مقام الاختيار اختيار البدل لابد أن نختار خصوص هذا البدل الذي ثبتت بدليته عن الحمد في الجملة. هذا القول الثاني. وقيل يجزئ مطلق الذكر، يعني القول الأول، وقيل يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها عملا بمطلق الأمر، عملا بمطلق الأمر، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني عملا بالأمر المطلق، الأمر المطلق الوارد بالرواية يدل على الاكتفاء بمطلق الذكر ولا معين لذكر مخصوص. قال عملا بمطلق الأمر الوارد في هاي الرواية الصحيحة اللي قرناها الآن، والأول أولى. الشارح يقول، نظر الشارح هو يقول أن الإطلاق أولى وإن لم يحسن الذكر قيل وقف، هاي مسألة أخرى، بس هاي العبارة اللي مرت سابقا قرناها شوية بشكل سريع. قال وقيل يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها عملا بمطلق الأمر. عادة حينما يذكرون إطلاق ثم يبينون يقولون سواء كان كذا وكذا وإن كان كذا، يبدو أن هاي العبارة الثانية سواء أو وإن هاي تريد تفسر الإطلاق. عادة هيجي حينما يذكرون إطلاق ثم يقولون سواء كان كذا وكذا، هذا السواء كأنما يريد يفسر الإطلاق، ما يريد يبقى الإطلاق على إجماله حتى نختلف شنو مراد من الإطلاق. حينما يقول مطلقا وإن كان اختيارا، يعني يريد يقول هذا الإطلاق سواء كان اختيارا أو بالاضطرار، كأنما عادة من يذكر هاي العبارة تريد تفسر الإطلاق المتقدم. خلينا نشوف هذا الإطلاق هم هكذا. قال وقيل يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها. إحنا وين الآن قاعد نتحدث؟ قاعد نتحدث مو عن الكمية إذا صح التعبير، ما قاعد نتحدث عن كمية التسبيح، تسبيحة تسبيحتين 10 20 بمقدار الحمد، أقل من الحمد أكثر من الحمد، ما قاعد نتحدث عن الكمية، قاعد نتحدث عن شنو إذا جاز التعبير؟ عن الكيفية، عن كيفية التسبيح، عن نوع التسبيح. هل هناك نوع مخصوص من التسبيح أم يكتفى بتسبيح مطلق؟ قاعد نتحدث في هاي الناحية. البعض قال لا، قال هناك تسبيح مخصوص لا بد من الاختصار عليه. البعض الآخر قال لا، قال التسبيح مطلق، اختر ما شئت من التسبيح. لكن اتفقوا أرباب هذين القولين، اتفقوا على ضرورة أن يكون التسبيح بمقدار الحمد، لكن اختلفوا في نوع التسبيح، شنو المراد من التسبيح. فهاي العبارة من المصنف، هاي العبارة من الشارح، ما أدري شو عبر عنها، كأنها في غير محلها. احنا ما قاعد نتحدث عن كمية وعن مقدار التسبيح حتى انت تقول قيل بالاكتفاء بمطلق الذكر وإن كان أقل من الحمد. ما قاعد نتحدث احنا الآن في هذا السؤال اللي هو طرحه في صدر هاي الفقرة، هذا السؤال اللي طرحه يتحدث عن نوع التسبيح، ما يتحدث عن كمية التسبيح. يعني بعد الفراغ عن لابدية كون التسبيح بمقدار الحمد يجي هذا السؤال. فهذا التعبير من المصنف كأنما بحزازة. قال وقيل يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها عملا بمطلق الأمر، والأمر سهل شيخنا، خلينا نجاوزه. قال ولو لم يحسن الذكر، إذا ما يحسن الذكر، إذا ما يحسن لا الفاتحة ولا شيء من القرآن ولا حتى شيء من الذكر، شنو الحكم؟ يقول هو في حال القراءة، في حال الاضطرار، المكلف المتمكن، المكلف القادر، حينما يكبر شنو وظيفته بعد التكبير؟ وظيفته بعد التكبير أمران: أن يقف قائما منتصبا ويقرأ، وظيفته أمرين. فإذا سقط أمر من الأمرين، إذا سقطت القراءة للتعذر ولعدم القدرة ولقبح تكليف العاجز، هو عاجز عن القراءة فانسقط عنا القراءة، ماكو داعي، يقول ماكو داعي انسقط عنا الواجب الآخر، ماكو موجب لإسقاط الوظيفة الأخرى وهي القيام، ماكو داعي، فانسقط عنا القراءة ونلتزم بوجوب القيام. فشنو وظيفته؟ يقول يكبر ويقف ساكتا بمقدار ما يؤدي القراءة لو كان قادرا، ثم بعد ذلك يركع. إنما يسقط في هذا الفرق في ظرف الاضطرار، إنما يسقط خصوص القراءة، وأما القيام فلا موجب لسقوطه. قال ولو لم يحسن الذكر قيل وقف بقدرها، وقف بقدر القراءة لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة، هو في ظرف القدرة على القراءة كان يلزم عليه شنو؟ كان يلزمه قيام وقراءة، كان يلزم عليه أمران: القيام والقراءة. فإذا فات أحدهما، إذا فاتت القراءة، ليش فاتت؟ بالعجز وبعدم القدرة، بقي الآخر، شنو الموجب لأن نسقط القيام؟ لابد أن نسقط خصوص القراءة ونوجب عليه القيام. قال قيام وقراءة، فإذا فات أحدهما بقي الآخر. الشارح يستحسن هذا القول، يقول وهو حسن، هذا كلام صحيح وحسن مثلا لقاعدة الميسور. ثم قال والضحى ولم نشرح، هذا بحث لطيف. المصنف يقول والضحى ولم نشرح سورة، والفيل والإيلاف سورة. وردت بعض الروايات تتحدث عن خصوص هذين الموردين، سورة الانشراح وسورة الضحى وسورة الفيل وسورة الإيلاف، هذان الموردان. بعض الروايات تعرضت لهذين الموردين وذكرت أن المصلي إذا قرأ إحدى السورتين، إذا قرأ السورة الأولى لا بد أن يقرأ السورة الثانية، إذا قرأ الانشراح لا بد أن يقرأ الضحى، وإذا قرأ الفيل لا بد أن يقرأ الإيلاف. دلت الأدلة على ذلك، وهذا ما لا شك فيه، لا شك في أن المكلف يجب عليه أن يقرأ كلتا السورتين. السؤال هل أن لا بدية قراءة هاتين السورتين معا لأجل وحدة هاتين السورتين في سورة واحدة؟ يعني حينما يطالب المكلف بوجوب قراءة الفيل مع الإيلاف، وجوب قراءة الضحى مع الانشراح، هل هذا لأجل أن الانشراح والضحى سورة واحدة، أو لأجل أن هاتين السورتين هما سورتان متعددتان؟ لكن الشارع المقدس تعبدنا، قال لا بد من الجمع بين السورتين، هما سورتان مختلفتان متعددتان، لكن الشارع أمر وليس لنا إلا السمع والطاعة، الشارع المقدس أمر، قال يجب أن تجمع بين الانشراح وبين الضحى، لا شك ولا إشكال في لابدية الجمع، لكن الكلام في الوحدة والتعدد، هل هما سورة واحدة أو هما سورتان متعددتان؟ لابد أن نقرأ الروايات ونشوف شنو الروايات تدل على أي شيء. الروايات، بعض الروايات روايات معتبرة وصحيحة، وهناك من الروايات ما ذكرت بنحو المراسيل، روى أصحابنا أو نحو ذلك، فإحنا ما لنا علاقة بالروايات الضعيفة، الروايات المرسلة، نقرأ فقط الروايات الصحيحة. عندنا روايتين صحيحتين، قبل ذلك هناك رواية مرسلة أقدمها لأن مرت علينا بالشرائع وذكر المحقق في الشرائع ورود رواية، هاي الرواية شوف شلون يتعاملون وياها. قال في الشرائع روى أصحابنا أن الضحى ولم نشرح سورة واحدة، قاعد يصرح صاحب الشرائع يقول روى أصحابنا أن هاتين السورتين هما سورة واحدة. قال روى أصحابنا أن الضحى ولم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل والإيلاف، يعني أيضا سورة واحدة. صاحب المدارك يعلق على كلام الشرائع يقول ما ذكره المصنف باعتبار هو شارح، كما احنا الشهيد الثاني شارح لكلام الشهيد الاول، صاحب المدارك سيد المدارك العاملي شارح للشرائع، يقول ما ذكره المصنف من رواية الأصحاب أن الضحى ولم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل والإيلاف، هذا كله مبتدأ، يقول ما ذكر من رواية الأصحاب وحدة السورتين لم أقف عليه في شيء من الأصول. عادة هذا تعبير الأصول حينما يذكرونه، مقصودهم الكتب الحديثية الروائية القديمة، كتب زرارة ومحمد بن مسلم وأصحاب الأئمة كانوا يدونون الروايات في كتب روائية، هاي الكتب الروائية يسموها الأصول، البعض يقول الأصول 400، هاي الأصول اللي منها أنشئت الكتب الحديثية الروائية الأربعة، الكتب الأربعة وغيرها. فيقول لم أقف عليه في شيء من الأصول، ما موجود في شيء من الأصول الحديثية، هاي هيك مجرد هو قال روى أصحابنا، أما أنا بعد البحث ما وجدت هكذا رواية. ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال، أولا في الكتب الحديثية في الكتب الروائية ما موجود، وفي كتب الاستدلال أيضا ما موجود. مثلا في الجواهر، الجواهر مو كتاب حديثي، كتاب استدلالي، لكن بالأثناء قد يذكر روايات ما موجودة في كتب الحديث، هذا أهم لا بأس به إذا أسند الرواية. فيقول سيد المدارك أنا لم أجد تلك الروايات لا في الأصول الحديثية ولا في كتب الاستدلال، لم أقف عليه في شيء من الأصول ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال، والذي وقفت عليه في ذلك في هذا الباب روايتان روى إحداهما زيد الشحام، راح نقراها في الصحيح، رواية صحيحة عن زيد الشحام، والأخرى رواها المفضل، يعني مقصودة المفضل ابن صالح، راح نقرأ الروايتين. هذا كله حتى أقول إحنا ما لنا علاقة بروايات الأخرى، خلينا نختصر نظرنا على هاتين الروايتين الصحيحتين. الرواية الأولى صحيحة زيد الشحام، لاحظوا شنو إحنا نريد نقرأ الرواية على شنو، نريد نشوف الرواية تدل على الوحدة لو تدل على التعدد. قال صلى بنا أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة، خلص هاي الرواية. يقول صلى بنا الإمام الصادق وقرأ في ركعة واحدة الانشراح وشنو الضحى، هذا شنو يدل على الوحدة، يدل على التعدد، حيادي، ليش نقول عدم، حيادي لا يدل على شيء، لا يدل على الوحدة ولا يدل على التعدد، يدل على القدر المشترك اللي أول ما دخلنا للبحث ذكرناه، قلنا لابد للمكلف إذا أراد أن يقرأ الضحى يقرأ الانشراح إلى جنبها، إذا أراد أن يقرأ الفيل يقرأ لإيلاف، هذا قدر مشترك سواء التزمنا بالوحدة أو بالتعدد. هاي الرواية إذن ما تنفعنا في استفادة هذا المطلب. الرواية الثانية قال وخبر المفضل ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجمع بين سورتين، لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وألم ترى كيف ولإيلاف قريش. هاي تدل على شنو؟ تدل على التعدد، هاي تدل على التعدد. أعيدها، يقول لا تجمع بين شنو؟ بين سورتين إلا كذا وكذا، يعني اللي راح يجي كذا وكذا يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني سورتين تدل على التعدد. مثل أقول لا تكرم شخصا إلا زيدا، لا تكرم شخصا أو لا تكرم عالما إلا زيدا، زيد يعني شنو؟ زيد يعني عالم. ليش؟ راح يجي، راح يتضح بعد أكثر. إذن هاي الرواية تدل على التعدد. قال المصنف قال والضحى ولم نشرح سورة واحدة، هاي واحدة كلام كلام الشارح، بس مقصودة يريد يبين مراد المصنف، مو هو مو نظرة، يقول مقصودة مقصود المصنف والضحى ولم نشرح سورة، قول وياي يعني واحدة، هو يعني مو أنا يعني مو بالضرورة أنا يعني، هو قال سورة يعني شنو سورة، أقول زيد رجل يعني شنو، يعني رجل واحد، أقول الضحى والانشراح سورة يعني سورة واحدة، يعني هو أبرز هذا الوصف المقصود للمصنف مو مقصود إليه، هذا ينفعني. قال والضحى وألم نشرح سورة واحدة والفيل والإيلاف سورة أيضا واحدة، هذا كل على المشهور. في المشهور ليش؟ ليش المشهور؟ استندوا إلى رواية مثل الشرائع ونحو ذلك، أكو روايات أخرى أيضا بنحو هذا الرواية المتقدمة في الشرائع، نفس المضمون لكن بنفس الطريقة، رواية مرسلة لا اعتداد لها. قال في المشهور فلو قرأ إحداهما في ركعة وجبت الأخرى على الترتيب، يذكر الثانية بنفس الترتيب. الشارح يقول والأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما، الأخبار لا تدل على الوحدة، هاي الرواية اللي قرأناها رواية زيد الشحام الأولى حيادية، لا تدل على الوحدة لا تدل على التعدد، وإنما دلت على عدم جواز إحداهما، تدل على عدم شنو؟ عفوا، على عدم إجزاء إحداهما، وحدة من السورتين لا تجزئ، وهذا قدر مشترك سواء تزمنا بالوحدة أو بالتعدد، هذا قلنا أمر مشترك ومتفق عليه. وإنما دلت على عدم إجزاء إحداهما. وفي بعضها لو قايل بل أحسن، بل في بعضها تصريح بالتعدد. هاي رواية ثانية، رواية المفضل بن صالح، مو فقط لا تدل على الوحدة، مو فقط تدل على عدم الاجتزاء ولا تدل على الوحدة، بل تدل على التعدد. ليش؟ لأن هي الرواية قالت يا لا تجمع بين سورتين إلا الانشراح والضحى. قال وفي بعضها تصريح بالتعدد مع الحكم المذكور، مع الحكم اللي هو محل اتفاق، هذا عدم الاجتزاء بإحدى السورتين، والحكم من حيث الصلاة واحد. تسأل تقول احنا نجي نختلف ونستظهر من الروايات الوحدة أو التعدد، مو هيك شيخنا؟ شنو الثمرة؟ شنو الثمرة؟ هو إذا كان الحكم واحد، إذا كان الحكم بالتالي على أي حال هو واحد، شنو احنا نجي نبحث ونختلف في الوحدة والتعدد؟ إذا كان الحكم وهو عدم الاجتزاء هذا متفق عليه بين الطرفين. الجواب نقول هذا سؤال بدوي ظاهري، ليس بعلمي وليس بصحيح. ليش؟ يقول لأن في الصلاة نعم ما تظهر فائدة بالصلاة، لابد من الاتيان بالسورة الثانية إذا قرأ السورة الأولى، لكن في أبواب أخرى قد ينفعنا، كما في النذر مثلا، في باب النذر إذا نذرت لله علي نذر، إذا حصل الأمر الفلاني أقرأ سورة من القرآن، يجي هذا البحث. سورة من القرآن بناء على الوحدة، بناء على الوحدة، لا يكتفى أن تقرأ بالضحى لوحدها أو الانشراح لوحدها، أما بناء على التعدد فيجتزأ بقراءة سورة واحدة. إحنا نظرنا مو فقط على الصلاة حتى تقول أنت لا ثمرة من هذا البحث، لا، الصلاة مورد من موارد تطبيق هذه المسألة، أما مسائل أخرى قد لا ترتبط بالصلاة تظهر الثمرة، تظهر الثمرة في التعدد وغيره. لذلك قال والحكم من حيث الصلاة واحد، سواء التزمنا بالتعدد أو التزمنا بالواحدة، الحكم واحد وهو عدم جواز الاجتزاء بإحدى السورتين. قال والحكم من حيث الصلاة واحد، وإنما تظهر الفائدة في غيرها، في غير الصلاة، في غير الصلاة كالنذر ونحو النذر وغيرها من الموارد قد تظهر الفائدة من هذا الباحث. الشارح قال، أرجع شوي إلى عبارته، قال والأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما. واضح شنو مقصودة من الأخبار؟ الأخبار الصحيحة، الأخبار التي يمكن أن تكون دليلا على الحكم الشرعي. أما رواية مثل رواية المحقق في الشرائح، وذكروا أيضا رواية لمجمع البيان موجودة في مجمع البيان، هذا ليس من الروايات التي يعتد بها كدليل على الحكم الشرعي فلا اعتداد بها. ثم قال وتجب البسملة بينهما على التقديرين. البسملة واجبة سواء قلنا بالوحدة أو قلنا بالتعدد، لا بد من تكرار البسملة الفاصلة بين الفيل مثلا وبين الإيلاف، لا بد من قراءة البسملة مرتين على الأصح، على القول الصحيح. في قبال من قال إذا قلنا بالوحدة لا بد من إسقاط البسملة، لأن البسملة إنما تكون فاصلة بين السورتين، فبناء على الوحدة وعدم التعدد لا بد من إسقاط البسملة. الشارح يقول لا، الصحيح حتى بناء على الوحدة، حتى بناء على الوحدة فضلا عما لو قلنا بالتعدد، إذا قلنا بالتعدد الأمر واضح لا بد من إعادة البسملة، لكن بناء على الوحدة أيضا نقول لا بد من إعادة البسملة. ليش؟ يقول لأمرين. يعني الأمر الأول أن البسملة ثابتة بالتواتر، القرآن الكريم وصل إلينا بالتواتر، القرآن وصل لنا جيلا بعد جيل، وهذا القرآن الواصل لنا بالتواتر البسملة موجودة فيما بين السورتين، البسملة موجودة فيما بين الفيل وبين الإيلاف، فلا بد من إثباتها حتى إذا التزمنا بالوحدة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول إذا راجعنا بعض المصاحف القديمة التي كتبت قديما، التي خلت عن كل زيادة، إذا راجعنا المصاحف القديمة الخالية عن كل زيادة، حتى الحركات الإعرابية وحتى النقط، حتى هذه الأنحاء من الزيادة، إذا لاحظنا تلك المصاحف القديمة نجد أن البسملة ثابتة فيما بين السورتين، هذا أيضا دليل يدل على لابدية وجود البسملة بين السورتين حتى بناء على التعدد. قال: وتجب البسملة بين السورتين على التقديرين، أن على تقدير الوحدة والتعدد، في الأصح لثبوتها أولا لثبوتها بينهما تواترا، القرآن الكريم الواصل إلينا وهو ما بين الدفتين الواصل إلينا بالتواتر موجودة البسملة فيما بين السورتين، هذا أولا لثبوتها بينهما تواترا، وكتبها، هذا كتب مصدر مثل تقول زاد زيدا وزيادة، تقول كتب كتبا وكتابة، يعني مقصودة من كتبها يعني كتابتها، هذا مصدر معطوف على ثبوتها لثبوتها ولكتبها في المصحف المجرد عن غير القرآن حتى النقط والإعراب، ولا ينافي ذلك الوحدة لو سلمت كما في سورة إن قلت هذا البسملة تنافي الوحدة، البسملة وجود البسملة بين السورتين هذا ينافي الوحدة، نقول لا، وجود البسملة بين السورتين لا ينافي الوحدة كما وقع ذلك، عندنا مادة ناقضة وقع ذلك في غير الموضع في غير محل كلامنا في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وقعت البسملة في أثناء السورة الواحدة، وقوع البسملة في أثناء السورة الواحدة هذا لا يدعونا للالتزام بأن ما قبل البسملة سورة تسميه سورة النمل وما بعد البسملة سورة ثانية نشوف لها اسم آخر غير سورة النمل، لا، وقوع البسملة في أثناء السورة هذا لا يخرج السورة الواحدة عن كونها سورة واحدة. قال: ولا ينافي ذلك الوحدة لو سلمت كما في سورة النمل، هذا تمام الكلام في القراءة التي هي جزء من أجزاء الصلاة، الكلام يقع إن شاء الله في الجزء الآخر وهو الركوع، وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.